نرحب بكم مستمعين الأفاضل، كما نرحب بالسيد. سيدنا، قبل الفاصل تكلمنا عن أمور مرتبطة بموضوع التقليد، والسؤال التالي يعني كان الكلام في تحصيل الفتوى. ذكرنا أنه إذا اختلف الناقلان وذكرنا الجواب، السؤال الآن هو أساسا ما هي طرق تحصيل الفتوى؟ كيف يمكننا الوصول إلى الفتوى الصحيحة من قبل المرجع؟
أحسنتم. هذا طبعا سؤال في غاية الأهمية. أنتم تعرفون المرجع لم يكن قريب للناس، مثل في دولة أخرى، في محافظة أخرى، وهكذا. فهناك طرق لإيصال الفتوى. ما هي الطرق التي توصل فتوى المرجع إلى عوام الناس؟
لا.
إلى المكلفين. هناك جملة من الطرق. من تلك الطرق لتحصيل الفتوى السماع من المرجع. أنا أذهب إلى حضرة المرجع وأجلس معه وأسأله سؤال فيجيب، فحصلت الفتوى ماذا؟ تسمى بشكل مباشر من المرجع، أي أسمع من المرجع. هذا أولا، وهذا عادة قليل ما يتحصل. لماذا؟ لأنه أغلب المكلفين هم بعيدون عن المرجع مكانا. الطريق الثاني بنقل عدلين، وهذا ما تحدثنا عنه. قلنا إذا ينقل نقل له عدلان، يعني عادلان نقل لي هذه الفتوى، قالوا نحن سمعنا السيد المرجع قال بهذا الحكم. فهذا أيضا طريق من الطرق لتحصيل فتوى المرجع، إيصالها الفتوى إلى عوام الناس. مسألة إيصال الفتوى وإفشاء الفتاوى مهم جدا، ولذلك من الضروري أن تكون هناك شريحة كبيرة لإيصال الفتاوى إلى الناس. هذا يسمى الإيعاز الديني، هذا جدا مهم. واقعا نحن بحاجة له ماسة. المرجع جزاه الله خير يكرس كل أوقاته، كل عمره لخدمة الناس، ويقوم بإيجاد الأحكام الشرعية، لكن تحتاج إلى تبليغ، تحتاج إلى إفشاء، تحتاج إلى إيصال للعوام. هناك طرق متعددة، ولذلك ضروري أن تكون في المؤسسات الرسمية، غير الرسمية، في المؤسسات الحكومية، في المؤسسات الأهلية، في غير المساجد، غير الحسينيات، وهكذا. لابد أن تصل الفتاوى التي تصدر من المرجع إلى عموم الناس. فإذا إما تصل من خلال عادلين، أو من خلال عادل واحد، هذا هم يكفي، هذا متخصص أيضا له خبرة في هذا المجال، له اطلاع، يحتك بالمرجع دائما، على مواظبة في قراءة المسائل الشرعية من المرجع، فهذا أيضا يكفي في إيصال الفتاوى إلى الناس. أو بنقل ثقة يطمئن بقوله، ليس بالضرورة أن يكون هذا مثلا عادل، ثقة، وهذا من الثقات، وأيضا من الذين لهم احتكاك مثلا، أو لا، من الذين يرجعون يسألون، يرون العالم يسألون عن هذه، فهو من الثقات أيضا، هذا أيضا يكون وسيلة إلى إيصال الفتوى. أو من الطرق الأخرى الرجوع إلى الرسالة العملية، هذه أيضا من الوسائل التي توصل فتوى المرجع إلى عوام الناس، هي الرسالة العملية. هذا اليوم في عصرنا الحمد لله محقق موجود. سابقا الرسالة العملية تكتب كتابة وتوزع، وحفظ الله المرجع السيد السيستاني كان يوزع الرسالة العملية بشكل مجانا، وفي الحمد لله يعني أخذت نطاق واسع وطبعات متعددة، هناك طبعة صغيرة حتى تكون سهلة للحمل. اليوم ولله الحمد بهذه التقنية أصبحت الفتاوى موجودة في الجيب.
نعم.
ما في واحد ما عنده رسالة عملية موجودة في جيبه، في جهازه، في الموبايل. فيرجع إلى هذه، بشرط أن تكون هذه الرسالة مأمون بها أنها هي رسالة المرجع. هذه
أو أيضا
مهمة.
المواقع للمكاتب مثلا،
نعم،
ممكن أنه الإنسان يرجع إليها، إلى الموقع مثلا،
بشرط
أنه
نعم.
كما تفضلتم يكون مأمون من الخطأ.
نعم، بشرط أن هذه المواقع عندما تذكر مثلا منهاج الصالحين، المساء المنتخبة، أي الرسالة، رسالة المرجع، أن تكون بشكل صحيح. ربما هناك بعض المواقع تدلس في هذه الرسالة، لابد أن تكون هذه الرسالة هي فعلا رسالة المرجع يطمئن فيها، وهذا موجود طبعا، وهناك علامات تؤشر وتؤكد أن هذه الرسالة الإلكترونية الموجودة في هذا الموقع راجع إلى موقع السيد مثلا السيد الخامنئي أو السيد السيستاني. فمن الطرق طبعا، وهي الطرق المهمة المتداولة اليوم، الأغلب يقرأ ويعرف القراءة، يجيد القراءة، وبإمكانه أن يطلع على المسألة الشرعية، فيرجع إلى الموقع، يفتح الرسالة العملية، ويستخرج الحكم الشرعي الذي صدر من المرجع المعين.
نعم، وربما يمكننا أن نقول أنه هي هذه أفضل وأسرع وأأمن طريقة. الجميع الآن يمتلك الهاتف، يمكنه أن يبحث في الإنترنت ويجد الفتوى الصحيحة
بشكل مباشر. طبعا هناك البعض يصعب عليه التفسير أو تطبيق هذه المسألة، يعني كثير منهم عوام، أو حتى هذا اللي يمتلك ثقافة لكن ما عنده ثقافة دينية، أحيانا حتى في المصطلحات ما صعب عليه التمييز. أيضا القضية في عصرنا هي سهلة، اتصال. وأغلب الاتصالات مجانا مثلا من خلال السوشيال ميديا، فبإمكانه أن يتصل بالوكيل، بهذا الثقة أو بهذا العدل، أو
بمكتب
المرجع. فالاتصال أيضا مهيئ، وله أن يستحصل هذه الفتوى. في عصرنا اليوم استحصال الفتوى ميسر، لكن مع ذلك نحتاج إلى إفشاء أكثر، وإلى إيجاد أشخاص ينقلون لنقل هذه الفتاوى التي حصلت وصدرت من المرجع.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم وجزاكم الله خيرا سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والصحة والسلامة إن شاء الله. في أمان الله، ومع السلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عباس وأحمد يخططان للهرب طوال تلك الفترة حتى حان الوقت الموعود. فذات ليلة عاتمة ساخنة بهوائها همس عباس في أذن أحمد بإلحاح شديد: أحمد، حانت لحظة الفرار، احمل بندقيتك واتبعني. مسح أحمد عينيه من دبيب النعاس وقال بهدوء: أمتأكد أنت؟ تريث قليلا لنراقب المكان. فأعاد عباس القول: لقد أتممت المراقبة، لا يوجد عائق، لا تنسى الماء والطعام، الطريق طويلة وشاقة. وعقب أحمد بالقول: سأتبعك، لا تنسى الخطة، ندور حول المرتفعات الصخرية وننفذ من الجهة الجنوبية باتجاه عبادان. ثم أخذ نفسا عميقا وتابع القول: عباس، احذر الأنوار الكاشفة، فيها هلاكنا. ضحك عباس كما جرت العادة وقال: أحمد، لا تخف، لا خطر البتة، أنوار كاشفة وحقول ألغام فقط، وتعرضنا لإطلاق الرصاص من قبل الحرس، لا تخف، وضعنا سليم يا رجل. قال أحمد بلهجة جادة: ما أغرب أمرك يا عباس، هذا ليس وقتا للمزاح، خذ الأمر على منحا من الجد وإلا هلكنا. فضحك عباس وهو يكتم صوته ومن غير أن يجيب، ثم انطلق ساعيين إلى خارج الموقع. سارا متجاورين بخفة وحذر شديدين. همس عباس: أحمد، كيف ترغب أن تموت؟ أتختار الأنوار الكاشفة أم الألغام المدمرة أم رصاص رفاقنا الكرام؟ أجاب أحمد ببرود: أرجوك يا عباس، أختار الأنوار، هل هذا يريحك؟ هيا لحث الخطى بسرعة. إلا أن مسؤول الرصد رآهما عندما كان يراقب بناظوره تحرك الجبهة المقابلة، على الرغم من أنهما حاولا تحاشي ذلك. حين رأى الراصد اثنين من الجنود في الوحدة يهربان، جمد في مكانه ولم يتمالك أعصابه فهتف: ها؟ بادره رفيقه: ماذا هناك؟ هل رأيت شيئا؟ فعاد إلى نفسه وبلع ريقه بصعوبة مجيبا: لا شيء، لقد سرحت بخيالي. وتابع الراصد يخاطب نفسه في سره: ليجربا حظهما، لعلهما ينجوان ويخرجان من رحى هذه الطاحونة. لكن رفيقه قطع عليه خواطره ناهرا بالقول: احذر يا هذا، لا تسرح بخيالك مرة أخرى، إن عملك غاية في الحساسية. وبعد اجتياز مرمى الناظور وشوش عباس في أذن أحمد قائلا: لقد رآنا، كنا لثوان تحت الأنوار، هذا غريب، لم ينادنا ولم يطلق النار علينا، أبله. ومضى يضحك، فنهره أحمد وهو يتمتم: أتقول هذا بدلا من أن تشكره؟ نحن مدينان له بمصيرنا بحياتنا، لعله يكره الحرب مثلنا وطالما فكر بالفرار. ضحك عباس في سره وقال معلقا: ما رأيك أن نرجع إليه وننادئه من تحت الأنوار، لعله يهرب معنا؟ فقطعه أحمد بخشونة قائلا: أوف، سوف نهلك إن بقيت هكذا. وعاود عباس القول بجدية: أحمد، نحن الآن في وسط شبكة الألغام المزروعة في المنطقة الحرام، ولا أحد يدري منا متى يطير. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد وعباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو، ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقاطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، إن مما يميز أخلاق سيدي شباب أهل الجنة سلام الله عليهما تجسيدها لكمال كل خلق من الأخلاق الفاضلة، وتعريف المؤمنين بمواصفاته طبق ما ورد في وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما نراه متجليا في الرواية التي اخترناها للقاء اليوم من هذا البرنامج، فتابعونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، الرواية التالية هي من سيرة سبط الشهيد عليه السلام، وقد رواها العالم الحنفي الموفق الخوارزمي في كتابه الشهير مقتل الحسين. وجاء فيها قول الراوي: إن أعرابيا جاء إلى الحسين بن علي عليهما السلام فقال: يا ابن رسول الله، قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها، فقلت في نفسي: أسأل أكرم الناس وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحسين: يا أخ العرب، أسألك عن 3 مسائل، فإن أجبت عن 1 أعطيتك 3/2 المال، وإن أجبت عن 2 أعطيتك 3/3 المال، وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل. فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله، أمثلك يسأل عن مثلي وأنت من أهل العلم والشرف؟ فقال الحسين عليه السلام: بلى، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المعروف بقدر المعرفة. فقال الأعرابي: سل عما بدا لك، فإن أجبت وإلا تعلمت منك، ولا قوة إلا بالله. فقال الحسين عليه السلام: أي الأعمال أفضل؟ فقال الأعرابي: الإيمان بالله. فقال الحسين عليه السلام: فما النجاة من المهلكة؟ فقال الأعرابي: الثقة بالله. فقال الحسين عليه السلام: فما يزين الرجل؟ فقال الأعرابي: علم معه حلم. فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: مال معه مروءة. فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: فقر معه صبر. فقال الحسين عليه السلام: فإن أخطأه ذلك؟ فقال الأعرابي: فصاعقة تنزل من السماء وتحرقه، فإنه أهل لذلك. فضحك الحسين عليه السلام ورمى بصرة إليه فيها 1000 دينار، وأعطاه خاتمه وفيه فص قيمته 200 درهم، وقال: يا أعرابي، أعطي الذهب إلى غرمائك واصرف الخاتم في نفقتك. فأخذ الأعرابي وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما تلاحظون مستمعينا الأفاضل، فإن الكرم والعطاء الحسيني اقترن من جهة بإشعار السائل بأنه يحصل على العطاء ببركة معرفته، الأمر الذي يبعد عنه ذل المسألة، كما اقترن بحسن الخلق والأريحية من جهة ثانية، والإغناء من جهة ثالثة، حيث لم يكتف الإمام الحسين عليه السلام بإعطاء السائل حاجته فقط، بل ما يكفيه من النفقة أيضا، وهذا من كمال الكرم. وبهذه الملاحظة أيها الإخوة والأخوات ننهي لقاء اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الجار ثم الدار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه قال: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمه، لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. هذه لقطة من اللقطات من داخل حياة فاطمة الزهراء، يلتقطها لنا ولدها الأول الحسن بن علي الحسن المجتبى. هذه اللقطة تحكي ثلاثة أبعاد من شخصية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نستلهم منها الكثير من الدروس والمعاني. البعد الأول بعد التهجد والإقبال على الله. هناك من يؤدون مظاهر العبادات الدينية في حدود الواجب منها، ماذا أوجب الله علي من صلاة، ماذا أوجب الله علي من صيام، وكذلك سائر الواجبات، الحدود الدنيا، حدود الواجب لإسقاط ما في الذمة. وفي بعض الأحيان قد يشعر من يؤدي بعض هذه الواجبات بثقل، يعني كأنه يؤدي عملا شاقا صعبا يأخذ من وقته وجهده. وهؤلاء إنما يؤدون هذه العبادات في حدودها الدنيا هربا من العقوبة، يخشى بعضهم إذا لم يؤدي هذه الواجبات أنه سيتعرض للعقوبة والعذاب من قبل الله، فمن أجل أن يدفع عن نفسه هذا العذاب يؤدي هذه الواجبات. والبعض من الناس في مستوى أرقى يريد أن يحوز على الثواب وعلى رضا الله سبحانه وتعالى، يريد الثواب رغبة في الثواب فيؤدي هذه الواجبات. ولكن هناك فئة ثالثة تؤدي العبادة لا باعتبارها دفعا لما يكره، ولا باعتبارها جلبا لما يرغب، وإنما باعتبار أن العبادة تمثل شكرا لله سبحانه وتعالى واعترافا بعظمته وانفتاحا على رحمته. ولذلك هذه الفئة تؤدي العبادة بارتياح نفسي وليس وكأنها ثقل على كاهل الإنسان متى يتخلص منه. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقول لبلال عند وقت الصلاة: يا بلال أرحنا بالصلاة. الصلاة سبب للراحة النفسية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي عنه يقول: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. هؤلاء الذين يدركون هذا المعنى للعبادة لا يكتفون بالحدود الدنيا، بالواجب من الصلاة، بالواجب من الصوم، وإنما يتنفلون، يعني المستحبات في الصلاة، الصلوات المستحبة، النوافل، الصوم المستحب. ومن أبرز المستحبات العبادية التهجد، والتهجد مصطلح لقيام الليل، أن الإنسان يتعبد لله ليلا. في الليل الإنسان يواجه حالة النعاس والرغبة في النوم، ولكن الإنسان الذي يعشق عبادة ربه ويقبل على ربه في هذا الوقت بالذات يتحدى هذه الرغبة، يتحدى هذا الميل الطبيعي عنده للنوم والراحة، وينتصب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس لأنه واجب عليه، الله لم يوجب عليه، الله لم يطلب منه ذلك طلبا إلزاميا، وليس هناك احتمال لمكاسب جانبية كالسمعة والرياء، لأنه في الليل وهو وحده في ظلمة الليل وفي مكانه الخاص. قيام الليل، التهجد في الليل، صلاة الليل تبرز هذه الحالة. ولذلك سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام تحرص كسائر الأولياء، كسائر المعصومين عليهم السلام، يحرصون ويواظبون على التهجد، على القيام في الليل، على التعبد لله سبحانه وتعالى. وقد وردت نصوص كثيرة تشجع الإنسان على هذا الأمر. وما أروع أن يربي الإنسان نفسه على هذه السنة الحسنة، على هذه العادة الكريمة، ولو كانت بضع ركعات، ولو كانت قليل من الدعاء وتلاوة القرآن، لا يحرم نفسه من هذا الخير والفضل. هذا هو البعد الأول الذي نستوحيه من هذه الرواية. البعد الثاني، نرى أن الإمام الحسن عليه السلام يحدثنا أن أمه الزهراء عليها السلام اشتغلت بالدعاء، ولكن لم تكن تدعو لنفسها، وإنما كانت تدعو للآخرين، للمؤمنين والمؤمنات، وتسميهم، يعني ليس بإطلاق الصفة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا، ليس بهذا الأسلوب، تسميهم فلان وفلانة وفلان وفلانة بأسمائهم. هذا أمر مهم ومعنى مهم، إنه يريد أن يعزز في نفس الإنسان محبته للآخرين واهتمامه بالآخرين وحمله لهموم الآخرين. يقف الإنسان بين يدي ربه في أفضل الأوقات والساعات، في صلاة الليل، وبدل أن يدعو لنفسه هو يدعو للآخرين، يستحضر زملائه، أصدقائه، إخوانه، أقرباءه، فيدعو لهم بأسمائهم واحدة واحدة. هذا يعزز في النفس محبة الآخرين، لأن هذا يختلف عما يقوله الإنسان أثناء النهار. في النهار وفي علاقاته مع الناس قد يتحدث بدافع المجاملة، قدامك واحد تثني عليه، الله يطول عمرك، الله يساعدك، الله يخليك، يمكن بدافع المجاملة. لكن في الليل لا، هذا من القلب، هذا يحمل معنى الصدق والإخلاص. لذلك على الإنسان المؤمن أن يربي نفسه على هذه العادة الكريمة وعلى هذه السنة الحسنة. بعد صلاتك، بعد ما تخلص الصلاة وأنت تعقب، استحضر أسماء المؤمنين، ومن تعرفهم ادعو لهم بأسمائهم. المرضى في المستشفيات، المرضى في بيوتهم، فكر بعد الصلاة وانت جالس، قاعد شوية فكر في المرضى وادعو لهم بالشفاء والعافية. أصحاب الحاجات، المديونون، الفقراء في مختلف المجالات، استحضرهم في نفسك، في قلبك، بأسمائهم، وادعو لهم أمام ربك. هكذا ينبغي أن يدرب الإنسان نفسه. أحد المؤمنين كانت عنده عادة طيبة، يختم القرآن، ختام القرآن يدعو لمن يعرفه من المؤمنين والمؤمنات بالأسماء، ويهديهم ثواب تلك الختمة، إلى روح فلان بن فلان، وفلان بنت فلان، وفلان أم فلان، يأتي بأسماء من يعرفهم من المؤمنين والمؤمنات. وهذه عادة طيبة. عندنا نصوص كثيرة توجه الإنسان للدعاء لإخوانه، للناس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وفي حديث آخر: أسرع الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، وإذا دعا لنفسه كانت له 1، ف100,000 مضمونة خير من 1 لا يدرى يستجاب له أم لا. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك، اطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك. ونصوص كثيرة في هذا المجال. مهمة هذه السنة الحسنة تعزيز محبة الآخرين في قلب الإنسان والصدق في اهتمامه بحاجات الآخرين، هذا هو المعنى الثاني والبعد الثاني من هذه الرواية. البعد الثالث: أجواء التربية الصالحة. الإمام الحسن عليه السلام آنذاك كان في السنوات الأولى من عمره، لأن ولادة الإمام الحسن كانت في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة، وصديقة الزهراء عليها السلام توفيت في أعقاب وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة 10 للهجرة، يعني عمر ذاك الوقت 7-8 سنوات، لكنه يجلس عند وفاتها. لا ندري هذه الرواية يرويها عن أي سنة من سنواته، ولكن من حيث المجمل هذه الأجواء، الطفل الولد الذي ينشأ في هذه الأجواء، يرى أباه، يرى أمه في البيت يهتمون بالعبادة، بصلاة الليل، بالدعاء للآخرين، بذكر الخير للآخرين، يتربون في أجواء صالحة. هذه التربية الصالحة لها أثر كبير. من هنا فإن على الإنسان أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار، وأن يرى أبناؤك وأطفالك منك عمل المستحبات، يشوفك تصلي نافلة، يرونك تقرأ القرآن، يرون أمهم تقرأ الدعاء، يرونكم تمارسون الصدقة على الفقراء، تذكرون الآخرين وتفكرون في همومهم، فيتربى الأبناء تربية صالحة. هذا بعض ما نستفيده من هذه الرواية التي تحكي لنا صورة من صور حياة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على محبتها وولايتها، وأن يرزقنا شفاعتها يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. سيداتي أنساتي سادتي، في أجواء الحديث عن مساعي يقوم بها الوسطاء لإنعاش التفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة لإنهاء ملف الأسرى دفعة واحدة، يجدد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض الحل الشامل والالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. رفض نتنياهو يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومته جراء اعتراض قطاعات من المؤسسة العسكرية وجمهور واسع من المستوطنين على استمرار الحرب في غزة واستبعاد أولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في غزة بموازاة ما تم كشف النقاب عنه من إعلام الاحتلال ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت عن عدم مصداقية الحكومة في نقل مجريات الحرب في غزة وإعطاء صور نصر واهمة لجمهور المستوطنين بهذا الصدد. وفي آخر تطورات العدوان على غزة ارتفاع سعير حرب التجويع مع إطباق الحصار الذي أفقد القطاع من كل الوقود ويهدد ما تبقى من رمق للحياة في غزة. وفي الأمة ما لا يزال يبرر للعدو فعله بل يعطي عدوانه. الزميل علي باردة والتقرير التالي.
رغم مناورات حكومة نتنياهو حول المخرج من حالة المراوحة في قطاع غزة، إلا أن هذه الحكومة تصر على تعنتها في التنصل من الاتفاق مع حماس الذي يقضي بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية والبدء بمناقشة سبل إيقاف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. الموقف الصهيوني الذي اعتاد المراوغة لا يزال حتى الآن يرفض كل الصياغ التي يتقدم بها الوسطاء، وهو تعامل بالطريقة نفسها مع المقترح الجديد الذي يتحدث عن وقف كامل للحرب لمدة 5 أعوام مقابل الإفراج الكامل عن كامل الأسرى الصهاينة في القطاع.
هذا الأمر يجسد لنا ما كان يعلمه أغلبنا أن حماس لن تستسلم، وهذا الأمر متعلق ببقائها. هي تتحدث عن 5 سنوات ستكون من أجل ترميم نفسها من جديد.
المقترح المصري يتحدث عن وقف إطلاق النار لخمس سنوات، وهذا يظهر لنا أن الوسيط المصري يواجه ضائقة عميقة ويحاول إيجاد حلول تمنع خطة ترامب لتهجير القطاع. فماذا تعني 5 سنوات؟ هي تعني أن حماس ستبقى على حالها.
المقترح قوبل برفض رسمي صهيوني قاطع، اعتبر أن القبول به سيمثل استسلاما أمام حماس، فيما لوح الجيش مجددا بتوسيع العملية البرية في قطاع غزة.
أشار رئيس الحكومة بشكل واضح إلى أن إسرائيل ليست مستعدة للسير في صفقة كاملة تؤدي إلى إنهاء الحرب، لأن هذا الأمر سيكون استسلاما، وقد سمعناه يعبر عن ذلك بشكل واضح من دون أن نسمع ما هو مقبل لدى إسرائيل من أجل العمل على إطلاق المختطفين 59 الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العملية البرية بشكل كبير في قطاع غزة، بما في ذلك تجنيد واسع لألوية الاحتياط، وكل ذلك على خلفية النفق المسدود في موضوع التبادل الأسرى. ويجب القول إن رئيس الأركان أيال زمير صادق على الخطة يوم الجمعة.
إعلام العدو كشف أن حكومة نتنياهو طلبت من الجيش البدء بتأهيل منطقة جديدة جنوبية قطاع غزة لنقل الفلسطينيين إليها في إطار الاستعداد لشن العملية البرية الواسعة في القطاع.
أحييكم ثانية أعزائي المستمعين، ونتواصل مع حضراتكم في لقائنا اليومي من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. وفي هذه اللحظة يسعدني باسمكم أعزائي المستمعين أن أرحب بضيف العزيز النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دكتور علي فيصل. بداية دكتور علي فيصل، السلام عليكم وحقيق في فلسطين اليوم.
عليكم السلام وتحياتي لكم ولإذاعتكم البراء ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران، وتقدم منكم ومن القيادة الإيرانية بأحر التعازي بفقدان عدد من أبناء الشعب في انفجار المرفأ في سيدي عباس، والتحية موصولة لشهداء فلسطين ومقاومته وشهداء جبهات الإسناد ولكل حر في هذا العالم وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
أهلا وسهلا وشاكر لكم هذا الحضور. طبعا دكتور فيصل، تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفارقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها عدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. دكتور فيصل، ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟ تفضل.
العدوان الإسرائيلي الذي ارتكب ولا زال يرتكب مجازر تلو أخرى ومحارق تلو أخرى في حرب الإبادة وحرب الاستئصال لوجود الشعب الفلسطيني ولحقوقه وهويته وكيانيته، لن تستطيع أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا مقاومته لا في غزة ولا في الضفة الفلسطيني.
نعم.
سموتريتش وبنغافير رؤوس الإرهاب النازي لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهدافهم، لا هم كسروا إرادة المقاومة ولا هم سحبوا سلاحها ولا هم استطاعوا أن يهجروا أبناء غزة إلى سيناء ولا حتى أبناء الضفة إلى الأردن، ولا هم استطاعوا أن ينقذوا أسراهم بقوة الحديد والنار، رغم أنهم ارتكبوا الحماقات بحقهم التي أودت بحياة عدد منهم، ولا هم استطاعوا حتى الآن أن يؤسسوا لدولة إسرائيل الكبرى الدولة التوراتية الموعودة بضم فلسطين وجزء من الأردن وأيضا جزء من الجولان وجنوب لبنان ومصر، ووصولا إلى السعودية في محاولة بناء نظام شرق أوسط جديد. نتنياهو يقول هو وبن كابير أنهم لن يوقفوا هذه الحرب إلا إذا تم تفكيك سوريا وتم تصفية المقاومة وتهجير أبناء قطاع غزة إلى خارجها، وأيضا تدمير المخزون النووي للجمهورية الإسلامية في إيران، في ظنهم أنهم في سياق هذا المخطط يستطيعون أن يعيدوا رسم خارطة المنطقة ويؤسسوا لنظام أمني إقليمي لمصلحتهم ولمصلحة الولايات المتحدة الشريك الأكبر في هذه المجازر وفي حرب الإبادة الجماعية. ونحن نقول بصريح العبارة كلما اشتدت الغارات الإسرائيلية وعمليات القتل، كلما اشتد ساعد المقاومة وكلما اتسع العمليات للمقاومة وتجددت قدراتها في الميدان وأثرت بفعل مباشر بإيقاع الخسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي مني منذ بداية الحرب على قطاع غزة بأكثر من 6,000 أو 7,000 قتيل وأكثر من 15,000 جريح، وأيضا أكثر من تدمير 3,500 آلية بين دبابة وناقلة جند، وأيضا من مدفعية الجيش الإسرائيلي، وفر المئات بل الآلاف من جنود الاحتياط، ورفعوا المذكرات مجددا من قوات البحرية والجوية والبرية يرفضون العودة، فليرفضون الحرب على قطاع غزة.
طيب دكتور فيصل، يعني هناك تلويح بزيادة التصعيد يطلقه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس، يوازيه في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متواعدا بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات الرجلين ويصفها بالذهاب إلى المجهول. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
الكيان ونتنياهو وحكومته الفاشية وحتى منظومة الرأي العام الإسرائيلي والمنظومة الأمنية والعسكرية في مأزق كبير، كونها لم تستطع أن تحقق الهدف المنشود بتصفية المقاومة، ولم تستطع أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولم تستطع أن تحقق هدفها. التناقض يزداد في قلب الكيان الإسرائيلي، المظاهرات بمئات الآلاف تطالب بوقف الحرب وإجراء عملية تبادل، الخسائر البشرية والاقتصادية كبيرة، بل الهجرة المعاكسة من قلب الكيان إلى خارجه أيضا كبيرة وتزداد، وهو لا يستطيع أن يعيد حتى مستوطنيه إلى غلاف غزة شرقها وشمالها، ولا يستطيع أن يعيد أيضا المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، ولم يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة في لبنان، ولا حتى إرادة القوات المسلحة اليمنية السند الكبير للشعب الفلسطيني التي تواجه صلف الولايات المتحدة في أعالي البحار في البحر المتوسط في البحر الأحمر، وأيضا تمنع الملاحة الاقتصادية الذاهبة لإسرائيل، وأيضا توجه صواريخ قلب الكيان وللبوارج الأمريكية وتحقق إصابات مباشرة في هذا العدوان، ولا استطاعت أن تكسر إرادة الجمهورية الإسلامية في ولا إرادة شعوب المنطقة وإرادة شعوب العالم، بل هي في عزلة دولية في ومطالبة أمام المحكمة الدولية بالإجراءات التي توقف عدوانها، وبالتالي هي مدعوة للمحاكمة وهي تحت قوس المحاكمة حتى في محكمة الجنايات الدولية، والعزلة الدولية والشعبية والرسمية تزداد على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ترامب الذي يحاول أن يطبق صفقة القرن الأمريكية بنسختها الثانية، بمعنى أنه يدعو إلى بناء جزيرة في قطاع غزة وتهجير أبناء القطاع إلى خارجه، وهذا أمر من المحال. نحن دفعنا وندفع ثمنا غاليا، أكثر من 50,000 شهيد وأكثر من 125,000 جريح و 25,000 مفقود، ودمار أكثر من 90% من قطاع غزة، وثمنا لبقائنا وتجدرنا في هذه الأرض. هذه أرضنا ولن نرحل عنها. من هو الذي سيرحل؟ الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي في الضفة وفي غزة. ولذلك نحن نقول كلما حاول نتنياهو أن يطيل أمد الحرب كلما تصاعدت المقاومة وكلما تصاعد الرأي العام العالمي محاصرا له، نتنياهو يريد.
طيب
أن يطير
دكتور علي فيصل، يعني في ظل التلويح بالتصعيد بدأ الجيش بإرسال أوامر استدعاء لآلاف جنود الاحتياط في سلاحي المدرعات والمشاة تحضيرا لتوسيع العملية البرية. في هذا الإطار كشف الإعلام العبري أن نسبة حضور الجنود خلال الخدمة الاحتياطية الأخيرة لم تتجاوز النصف. ماذا عن المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال على ضوء ما يعلن على لسان مسؤوليها وما تكشفه الوقائع على الأرض من تململ في صفوف الجنود؟
نعم، نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى يضمن بقائه في الحكومة وحتى يضمن مستقبله السياسي. بات واضحا أن الرأي العام الإسرائيلي يقول أن هذه الحرب هي من أجل بقاء نتنياهو في رأس السلطة، والمعارضة الإسرائيلية بنفس الاتجاه. هذا يخفي المأزق الإسرائيلي الكبير، وبنفس الوقت بدأ الأمر يتسلل إلى داخل المنظومة الأمنية والعسكرية. العديد من الجنرالات والقيادة العسكرية والأمنية قد استقالت من مواقع نتيجة فشلها، ليس فقط في التصدي لمعركة طوفان الأقصى، بل لفشلها في معركة العدوان على قطاع غزة وفشلها من تحقيق أهدافها. هناك الآلاف من جنود الاحتياط يوقعون على المعارض ويرفضون العودة إلى الخدمة، وهو لا يستطيع أن يجند العدد المطلوب لتوسيع هذه العملية العسكرية. ما الذي سيفعله أكثر مما فعله في قطاع غزة؟ هو قال أنه سيقتحم رفح ليعلن الانتصار المطلق، فإذا برفح اليوم تواجهه بعمليات عسكرية بطولية، وقال أنه قد أمسك بالشمال فإذا في عمليات بطولية في بيت لاهي، وقال أنه أيضا أمسك في وسط غزة فإذا في خان يونس تواجهه كل يوم. ولذلك نحن نقول أنه في مأزق وجيشه في مأزق، وجيشه أيضا إمكانياته تتضاءل والحالة المعنوية تتراجع بشكل كبير، ونظرا للخسائر الكبيرة التي ذكرتها. ولذلك نحن نقول هو لديه المعادلة التي يحاول أن يرسيها، أنه ما لم يأتي بالقوة سيأتي بمزيد منها، ما لم يأتي بالقتل والمجازر والإبادة الجماعية سيأتي بالمزيد منها، ونحن نقول ما لم يأتي بالمقاومة سيأتي بالمزيد منها. وإذا فكر هو والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يدعو إلى سحب سلاح المقاومة وتحويل المقاومة إلى أحزاب سياسية فهذا أمر من المحال، لأن هذا السلاح يحمل أرواح، هذا السلاح